أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العلي العظيم. كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان واعتبره من أفضل ما خلق، فالإنسان هو سيد المخلوقات. هذه الآية المباركة تشير إلى تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. إذن التكريم هو للإنسان من جهة الإنسانية، من جهة كونه إنسانا. ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا المسلمين، ولم يقل ولقد كرمنا المؤمنين، وإنما قال ولقد كرمنا بني آدم. ممكن واحد يقول: طيب الإنسان الظالم والإنسان المنحرف والإنسان الفاسد، هل هذا هو مكرم أيضا عند الله؟ والجواب طبعا لا. إنما المقصود هو التكريم بالنظر إلى الإنسان، بالنظر إلى الإنسان ومقارنته مع سائر المخلوقات. والإنسان أيضا مكرم بما وهبه الله، وهبه الله العقل، ووهبه الله الرزق، وأعطاه القدرة من أجل أن يعيش حرا كريما، فلذلك هو مكرم. لكن إن انحرف عن الطبيعة، عن الفطرة، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسانية، إن انحرف عن الفطرة الإنسانية وأصبح فاسدا، فقد قرر بنفسه سلب التكريم منه. إذن الأصل هو تكريم الإنسان كإنسان، هو مكرم في خلقته، مكرم في تكوينه، مكرم بما أعطاه الله من عقل وقدرة ورزق ومواهب كثيرة وعديدة. وفي القرآن الكريم نجد أن هناك حوالي 20 آية تشير إلى تكريم الإنسان. أيضا الإسلام لم يكتفي بتعاليم ووصايا التي تدعو إلى احترام الإنسان وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، وإنما أيضا سن مجموعة كبيرة من التشريعات من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان، ومن أجل حفظ حقوق الإنسان وحرمة التعدي عليها. في القرآن الكريم هناك حوالي 200 آية شريفة تشير إلى حقوق الإنسان في الإسلام. وفي السنة النبوية هناك الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تؤكد على هذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وآله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هنا هذا الحديث يشير إلى الجانبين: الحقوق المادية هو الدم والمال، والحقوق المعنوية هو العرض. فلا يجوز انتهاك عرض الإنسان أو اغتيابه أو بهتانه أو الانتقاص منه أو الحط من كرامته، لأن هذا فيه انتهاك للحقوق المعنوية. إذن الإسلام كما حرم انتهاك حقوق الإنسان المادية، أيضا حرم انتهاك حقوق الإنسان المعنوية. عندما نأتي إلى كلمات وخطب وشعارات الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، فسنجد أنه أسس وأصل لمبادئ وقيم ومعالم حقوق الإنسان في الكثير من خطبه كلماته يشير إلى بعضها. النقطة الأولى هو حفظ الكرامة الإنسانية. من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو حفظ كرامة الإنسان، هو حفظ الكرامة الإنسانية. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام أكد على هذا المعنى، على حفظ الكرامة الإنسانية ورفض العبودية، رفض أن يكون الإنسان ذليلا، أن يعيش عبدا. ولذلك يقول عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والزلة، وهيهات منا الزلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. إذن الإمام في هذه الكلمة يقول إن العدو قد خيرنا بين أمرين، بين الموت سلة يعني القتال والحسام والوصول إلى القتال إلى الموت، أو أن نعيش أذلاء، أن نعيش عبيد، أن نعيش بذل. فالإمام عليه السلام من أجل حفظ الكرامة الإنسانية اختار ماذا؟ اختار الموت بعز، ورفض أن يعيش ذليلا. ولذلك يقول في كلمة أخرى: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذن هذا أول حق من حقوق الإنسان، وهذا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948 ميلادي. أول المقدمة في هذا الإعلان يؤكد على حفظ الكرامة الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام من قبل 14 قرن يقول إنه على الإنسان أن يحافظ على كرامته الإنسانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: العيش بحرية. الإمام عليه السلام الإمام الحسين أشار في العديد من خطبه وكلماته إلى أهمية أن يتمتع الإنسان في الدنيا بالحريات العامة والخاصة، وهذه من أبرز حقوق الإنسان. الآن من أبرز، لو تقرأ أي إعلان لحقوق الإنسان ستجد أن من أبرز هذه الحقوق هو التمتع بالحريات والعيش بحرية. نجد أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء يخاطب أعداءه قائلا لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه الإنسان حتى لو ما عنده دين، حتى لو ما يخاف من الحساب والعقاب في الآخرة، حتى لو ما يفكر في الآخرة، لكن على الأقل أن يعيش حرا في الدنيا، لا يعيش عبدا، لا يعيش ذليلا. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. إذن التمتع بالحرية حتى للإنسان غير المتدين، حتى الإنسان غير المتدين، لجميع الناس. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان وتكوينه أنه يحب أن يكون حرا، أن يكون طليقا، ما يحب أن يكون عليه قيود وغلول وما أشبه ذلك. بل حتى الطيور، الآن الطير لو جت خيره بين أن تضعه في قفص وبين أن تطلق سراحه، وش اختار؟ تشوف الطير لما تفتح الباب، باب القفص، يطلع على طول، يريد أن يعيش حرا. كذلك الإنسان بطبيعته وبتكوينه كذلك: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. النقطة الثالثة هي المساواة بين الناس. الناس الله سبحانه وتعالى خلقهم جميعا من تراب، فهم متساوون في الخلقة والنشأة. فالنشأة في الخلقة ما في فرق بين إنسان وآخر. الناس إنما يتفاضلون بالتقوى وبالعلم، بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى يتفاضل الناس وبالعلم أيضا كما في آيات كثيرة. لكن طبيعة الناس في الأساس هم متساوون، متساوون في الطبيعة الإنسانية، متساوون في النشأة، متساوون في طبيعة التكوين. الإمام الحسين عليه السلام ضرب في يوم عاشوراء أمثلة كثيرة على المساواة، فنجده أنه وضع خده المبارك الشريف على خد ذلك العبد الذي كان اسمه جون، والذي كان مولى لأبي ذر، وفعل معه كما فعل مع ابنه وفلدته كبده علي الأكبر. زي ما حط خد على ولد علي الأكبر، وضع خده الشريف على خد ذلك العبد الأسود وعلى ذلك الغلام التركي الصغير. الإمام بهذا أراد أن يقول للناس أن الناس متساوون في الكرامة، متساوون في يجب الحفاظ على مشاعرهم وعلى كراماتهم. فلا فرق بين أبيض ولا أسود، ولا بين عربي ولا أعجمي، إلا بالتقوى. إذن علينا أن نستلهم من سيرة الإمام الحسين عليه السلام ومن نهضته المباركة هذه القيم التي أصلت لمبادئ حقوق الإنسان ولغيرها من المبادئ والقيم. إذن احنا علينا أن نستلهم من هذه السيرة المباركة، من هذه النهضة، من هذه الثورة التي ضحى الإمام الحسين مع أهل بيته وأولاده وأنصاره من أجل إحياء الدين، من أجل إحياء السنة وإماتة البدعة، من أجل الإصلاح في الأمة. ألم يقل الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي. إذن الإمام عليه السلام إنما خرج وسار من أجل الإصلاح في الأمة، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجب العبادات ومن أعظم الواجبات، وهو يعني الجهر بالحق، أن الإنسان يجهر بالحق وينهى عن المنكرات الصغيرة منها والكبيرة. إذن السؤال الآن: ماذا نستفيد من هذه، من سيرة الإمام الحسين في هذا الجانب، الجانب الإنساني، جانب الحفاظ على حقوق الإنسان؟ نشير إلى بعض النقاط بسرعة. النقطة الأولى: تنمية الثقافة الحقوقية. من المهم للإنسان خصوصا في هذا العصر أن ينمي ثقافته الحقوقية. ماذا تعرف عن حقوقك؟ ماذا تعرف عن حقوق المجتمع؟ لازم الإنسان يقرأ ويطلع ويتثقف في هذا الجانب. هناك الكثير من مواثيق، من الإعلانات الدولية والمحلية أيضا اللي تتحدث عن حقوق الإنسان. أهم إعلان لحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كم مادة يحتوي؟ 29 مادة تتناول حقوق الإنسان: حق الإنسان في العيش بحرية، حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان في السكن، حق الإنسان في النقد، حق الإنسان إلى آخره من الحقوق المذكورة، وهو متوفر، يستطيع الإنسان يحصل عليه على الإنترنت. طيب، هل الآن لو رحنا هذا السؤال: هل قرأت هذا الإعلان؟ كم واحد منا قرأ هذا الإعلان واطلع عليه؟ لازم الإنسان يعرف ما هي الحقوق. قبل هذا الإعلان الإمام السجاد عليه السلام في رسالته العظيمة اللي يتحدث فيها عن حقوق الإنسان، رسالة الحقوق قبل مئات السنين، رسالة الحقوق رسالة موسعة مفصلة، بل أن بعض العلماء المحققين قالوا إن الحقوق في الإسلام أكثر مما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الإسلام هناك أكثر من 100 حق للإنسان، كما قلت في القرآن الكريم هناك أكثر من 200 آية تشير إلى حقوق الإنسان في الإسلام، فضلا عن الحقوق الأخرى، فضلا عن الحقوق المذكورة في السنة في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن علينا أن نتثقف في هذا الجانب، لازم الإنسان يعرف ما هي الحقوق، لازم يقرأ ويطلع وينمي ثقافته في هذا الجانب. شوف أحيانا بعض الناس يتكلم حقوق الإنسان حقوق الإنسان، لكن عندما تقول له ما هي حقوق الإنسان، سواء المذكورة في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان أو في الإعلانات أو المذكورة في الإسلام، هناك كتب تتحدث في هذا الجانب، فلا بد للإنسان أن ينمي ثقافته في هذا الجانب. الأمر الثاني، المطالبة بالحقوق المشروعة. من حق الإنسان أن يطالب بحقوقه المشروعة التي شرعها الإسلام والقانون. هناك حقوق مشروعة في الإسلام شرعها وأكد عليها. طيب لو إنسان ما حصلت على هذه الحقوق، عليك أن تطالب بها، كما قال الإمام علي عليه السلام: ما ضاع حق وراءه مطالب. إما الإنسان اللي يسكت عن حقوقه تضيع تضيع. فإذا الخطوة الثانية أن الإنسان عليه أن يسعى من أجل الحصول على حقوقه. النقطة الثالثة والأخيرة هو احتراز حقوق الناس. انتهاك الحقوق أحيانا يأتي من السلطة الحاكمة في أي بلد، في أي مجتمع من المجتمعات، في أي دولة من الدول، وأحيانا يأتي من الناس تجاه بعضهم البعض. حين نشير للنقطة الثانية، أحيانا الناس أيضا ينتهكون حقوق بعضهم البعض. كيف يعني ينتهك حقوق بعضهم البعض؟ يعني الآن احنا عندنا في الإسلام حقوق الجار، الجار له حقوق، لا يجوز للإنسان أنت تنتهك حقوق جارك، تعتدي عليه مثلا، تدخل شوية كم متر من أرضه إلى أرضك، تلقي عليه الأوساخ مثلا وما أشبه. هناك حقوق. من الحقوق أيضا مثلا التي تنتهك من الناس، واحد مثلا يأتي إلى أرض مملوكة لشخص معين، بس هذا الرجال عنده نفوذ وعنده أموال وعنده، فيقوم ويستولي على هذه الأرض ويجعلها له، هذا انتهاك لحقوق الناس. أو لا، أرض وقف مثلا، أرض وقف، الوقف هذا ملك عام يعني للناس كلهم، والوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه. الوقف خلاص مدام وقف إلا في حالات محدودة وبعد مراجعة الحاكم الشرعي. طيب لو إنسان راح باع الوقف وأخذ الأموال وحطه في جيبه، هذا انتهك حق من حقوق الله وحقوق الناس. إذن هناك حقوق كثيرة أحيانا الناس يعتدون على حقوق بعضهم البعض. الزوج مثلا، الزوج لو أن زوجته تعمل عندها أموال وقال لها سلفيني، بس هو ناوي يأخذ الأموال وما يردها، هذا انتهاك حقوق الأموال الزوجة، هذا لا يجوز إلا برضاها طبعا، إذا هي هذا شيء ثاني، بس الكلام لو لم تكن راضية هذا انتهاك. أو واحد يأتي لإنسان يقول لك فني مثلا، وهو واضع في نيته أن لا يسدد هذه الأموال، يقوم يكفله يعمل فيه خير ثم بعد ذلك لا يسدد، هذا انتهاك لحق هذا الإنسان الذي قام بعمل خير لك. إذن الحقوق أيضا أحيانا يأتي انتهاكها من قبل الناس بعضهم تجاه البعض الآخر، أيضا هذا حرام ولا يجوز. إذن النقطة الثالثة هو احترام الحقوق، أن نحترم حقوق بعضنا البعض وأن لا نعتدي على حق غيرنا، لأن انتهاك الحقوق من المحرمات، هذا حرام أن الإنسان ينتهك حق الآخرين. ونختم القول بأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام إنما قامت من أجل الإصلاح، إصلاح حال الأمة، ومن أجل إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، احترام الإنسان، حفظ كرامة الإنسان، أن يعيش الناس بحرية وكرامة وعيش كريم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.